بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي. نكمل تأملاتنا في سفر يشوع، وصلنا ليشوع 6:10. أفكركم في يشوع 6 كانت معجزة انهيار أسوار أريحة بعد مقابلة يشوع بربنا يسوع له كل المجد. وقبل ما نقرأ برضه عاوز أنبهكم للفكرة، المواقف الكبيرة قوي زي سور أريحة لما يقع وأريحة كلها لما تنهار سبقها لقاء مع المسيح، عبور البحر الأحمر على يد موسى سبق لقاء مع المسيح، مثلا عودة اليهود لعبادة الله وانهيار الوثنية في زمن إيليا سبقوا لقاء مع المسيح. الإنسان اللي يعرف يقابل ربنا ويلتقي به وياخد منه قوة ينجح في المأموريات الصعبة، في مأموريات صعبة، في تحديات تبدو مستحيلة، إنما ما فيش مستحيل طالما تمتعت بلقاء الله. لو قعدت مع ربنا وقابلت ربنا وشبعت بربنا تقدر تنزل للخدمات الصعبة أو المشاكل الكبيرة وتتحل وتشوف ايد ربنا واضحه. ويشوع مهما عمل من انجازات في الاصحاح ده هيفضل دايما صوره المسيح اللي قابله بالليل وقعد يحكي معاه ويقول له انا رئيس جند الرب وانا معاك، انا مش لاعدائك، وقد اعطيت لك اريحه وكل وملكها جبابره الباس. الوعد ده والنور ده والمنظر اللي شافه هيفضل منعكس عليه، هيديله قوه وهيديله اتضاع. مهما يعني كسب معركة كبيرة مش هيحس ان هو يعني صاحب الفضل، عارف كويس ان ربنا له كل الفضل. افكركم بالمنظر الغريب العجيب اللي ربنا رسمه ليشوع عشان ينجحوا في المعركة دي. قال له هتنبه على الكهنة يشيلوا التابوت، يتقدمهم كهنة الأبواق، وبعدين يلفوا وراهم بقى ايه معاهم العساكر ومعاهم الشعب كله، يدوروا دائرة المدينة كلها كل يوم لف، وعلى سابع يوم هيدوروا 7 لفات. يصحوا بدري مخصوص بقى ويكونوا تعودوا على النظام، وايه خطوة سريعة شوية. المنظر طبعا كان ملوش علاقة بالحروب ولا بأي حاجة عسكرية، لكن المنظر ده ربنا اختار. في حاجة شبه منه بتحصل دلوقتي في الطقس، فيه تلاحظوا ان احنا احتفالاتنا كتير ما يكون فيها الزفات، الزفة الدورة، يعني دورة مثلا عيد القيامة وايام الخمسين تلاقي الكاهن طالع ومع البخور وتلاقي الشمامسة وندور حوالين الكنيسة. طب هي الدورة دي معناها ايه؟ وبرضو تمجيد العذراء واعياد القديسين وعيد الصليب، كل ده بيبقى فيه زفة كده بنلف لفة كاملة. احنا في معركة دائمة بيننا وبين عالم الشر. عالم الشر ده ملوش جسم واضح، هيش بلد ولا هي رئيس ولا عساكر ولا، انما هو شيطان وراء ربوات من الشياطين ارواح شريرة عاوزين يخربوا العالم. فاحنا ربنا علم يشوع درس واحنا تعلمناه من ربنا ومن يشوع، ان احنا علينا نعمل ايه؟ ندور ونصلي، وهو عليه يوقع الاسوار. الاسوار هنا بمعنى بقى كل الشر اللي في العالم الحصين، يعني في شر بيبقى له زي حصانة، يعني من كتر الفساد اللي في العالم تقول معقول الاباحية دي ممكن تنحصر وتقع في يوم؟ معقول الظلم ده كله ممكن يتزاح؟ معقول الافكار الغلط دي كلها ممكن تروح؟ هي مش معقول. لكن اللي وقع أسوار أريحة يوقع أسوار الشيطان كله. فاحنا دورنا الأساسي كما فعل شعب يشوع بإيمان هو ان احنا نصدق ان ربنا قادر يوقع الأسوار، بس احنا علينا نلف. هنا اللف مقصود بيه ايه؟ اللف يدي حيوية، الناس دي ما وراهاش غير تصلي لان هما مش في ايديهم حاجة، ويقولوا يا رب يا رب اتدخل، يا رب حل، يا رب انهي الظلم وانهي الشر. كمان كون الكهنة يتقدموهم ده معناه في تبعية لرجال الكنيسة او شبيه المسيح، الكاهن المفروض يتشبه بالمسيح عشان الناس تتشبه بالكاهن اللي بيتشبه بالمسيح. فهنا في مبدأ تاني، إذا كنت بتصلي وأنت بتتشبه بالمسيح صلاتك فيها قوة، صلاتك أقوى من العادي لأنك شبه المسيح. بتصلي وبتتشبه بالمسيح وماسك بوق، ده الموضوع بقى إيه زاد أكتر. البوق رمز الكلمة الله، وفي عيد عند اليهود اسمه عيد الأبواق وليهم طقوس مع الأبواق. البوق عموما رمز للكلمة، قوة الكلمة. فالهتاف بتاع البوق يعني هم يزمروا ليها صوت عالي كده قوي، وبعدين ورا البوق الشعب يهتف. البوق إذا كان كلمة الله يبقى ورا الإنجيل يجي تسبيح على طول. وتلاحظوا مثلا أن ده في القداسات طقس، لما يتقري الإنجيل في حاجة ورا منها اسمها مرد الإنجيل. فمثلا كل أناجيل الأيام اللي احنا فيها دي أيام الخمسين الأخبار كلها مفرحة، الإنجيل بيقول لنا خبر حلو، المسيح قام. فتلاقينا كل مرة نرد نقول آللويا، يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات. ده بالضبط فكرة البوق اللي هو الإنجيل، والهتاف، هتاف اللي هو التسبيح. يبقى احنا بنرد على الإنجيل. برضو مثلا لما تلاقوا إنجيل الأجبية، لما نقرأ ساعة من سواعي صلوات الأجبية مثلا، فنلاقي بعد ما ننهي ختام الإنجيل نفسه، في البداية كان كلمة وكلمة، نقول تين أوشتم وكوب نسجد لك أيها المسيح مع أبيك، هتاف. نحن نهتف ردا على البوق. البوق هو الإعلان الإلهي، هو صوت الله، ونحن نهتف ردا عليه. والصلاة عبارة عن كده، الصلاة هي رد على كلام ربنا. ربنا بيقول صلوا نصلي، فبيقول اشكروا نشكر، يقول سبحوا نسبح، يقول حبوا الناس طب ساعدنا نحب الناس. فاحنا دايما في حالة صلاة في التعامل مع الإنجيل. فمزج الهتاف بالأبواق معناه مزج الإنجيل بالصلاة، وده كل الصلوات الطقسية كده. ما عندناش صلاة طقسية اسمها ليتورجية إلا عبارة عن إنجيل ورا منه صلاة، نرجع تاني ناخد حتة من الإنجيل وبعدين نرد عليها بصلاة، والصلاة بنغم اللي هي تمثل الهتاف. وسط ده كله في تابوت العهد بقى. تابوت العهد يمثل المسيح نفسه، وتابوت العهد يمثل الأسرار دلوقتي. يعني في حياتنا احنا مثلا المذبح والأفخارستية جسد الرب ودمه، فشوف بقى حط كلام الإنجيل مع التسبيح مع الزفة والحركة مع المسيح اللي على المذبح، يبقى احنا كأننا بنعيش في نفس زمن يشوع وفي نفس قوة اليوم ده أو الأيام دي. طول ما احنا بنتمتع بكنيستنا بالطقوس الجميلة وعايشين بفكر الكتاب ونسبح الله من قلوبنا، في أسوار بتقع، ولأن أسوار أريحة كانت منظورة فهم شافوها وهي بتقع، لكن أسوار الشر غير منظورة فإحنا مش شايفينها وهي بتقع. لكن تلاقي مشاكل تتحل، وتلاقي ناس كانت راحت بعيد عن ربنا رجعت له، وتلاقي خطايا وقفت وبطلت، وتلاقي ممالك كاملة ممكن تقع لأنه يحركها الشيطان والشر. كل ده بيحصل وإحنا جوه القداس، زي ما كان بيحصل وقت يشوع، هم يدوروا ويلفوا ويزمروا ويصلوا وربنا عليه الباقي ده كله. يقول وأمر يشوع الشعب قائلا لا تهتفوا ولا تسمعوا صوتكم ولا تخرج من أفواهكم كلمة حتى يوم أقول لكم اهتفوا فتهتفون. وكأن الهتاف لازم يبقى له نظام، فكرة بقى إيه النغم واللحن ونظام العبادة، إن ما يبقاش كل واحد بيقول بمزاجه، يبقى كلنا بنقول بصوت واحد، وده يدي قوة للصلاة. فدار تابوت الرب حول المدينة مرة واحدة ثم دخلوا المحل وباتوا في المحل. فبكر يشوع في الغد وحمل الكهنة تابوت الرب، أول حركة يشيلوا التابوت، والسبعة الكهنة الحاملون أبواق الهتاف السبعة أمام تابوت الرب سائرون سيرا وضاربون بالأبواق، والمتجردون سائرون أمامهم، والصاقة سائرة وراء تابوت الرب. يعني التابوت ما بين العساكر وما بين الشعب، وفي المقدمة كهنة الأبواق. كانوا يسيرون ويضربون بالأبواق، يعيد نفس المنظر تاني يوم بس بالتفصيل برضه. وداروا بالمدينة في اليوم الثاني مرة واحدة ثم رجعوا إلى المحلة، ها هكذا فعلوا 6 أيام. برضو قبل ما أخلص المشهد الجميل ده، عاوز أفكركم إحنا من إصحاحين كنا شايفين منظر تاني شبيه بالمنظر ده في حتة. لما دخلوا الكهنة شايلين التابوت ووقفوا جوه نهر الأردن، وبقت الناس تعدي جنبهم يمين وشمال يعدوا النهر والمية مستنياه واقفة، كأن المية فاهمة طول ما الكهنة جوه المية والتابوت جوه المية، المية مش راضية تتحرك، وقفلهم حفظاهم وحرساهم. ولما الشعب كله عبر وبعدين الكهنة ابتدوا يطلعوا، النهر رجع المية كلها تملاه وعلي على طول زي الفيضان. تاني نفس المنظر، التابوت هو اللي في النص، والتابوت هو المسؤول، والمسيح هو الكل في الكل. ما التابوت تابوت عهد الرب، جواه ايه؟ لوحي العهد. لوحي العهد يعني كلمة الله، قصة المن، المن إشارة للمسيح، عصا هارون برضو إشارة للتجسد. فكل الإشارات دي تجتمع حول تجسيد فكرة المسيح له المجد، بدل في وسطنا خلاص، إن كان على النهر يقف، وإن كان على السور يقع، وأي حاجة تتصلح. عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه الصالح والروح القدس. دي تسبيحة الكنيسة عبر كل العصور، إلهنا وسطينا، إلهنا اسمه عمانوئيل، يعني الله معانا، يعني الله مش مستنين على البر التاني، لا ده ماشي معانا، بدل ماشي معانا خطوة بخطوة يبقى معانا جوه أتون النار، ويبقى معانا جوه جب الأسود، ويبقى معانا جوه النهر، ويبقى معانا قدام أريحة، يبقى أي مشكلة خلاص مفيش قلق منها لأنه هيبقى معانا. فمهما اضطربنا لا نرجع نفكر نفسنا ونقول احنا قلقانين ليه، صاحب الشأن موجود، صاحب القدرة موجود، رب الجنود موجود، وهو المسؤول عن كل حاجة. وبهذا الإيمان البسيط تلاقي كل حاجة تمشي وتتصلح. هكذا فعلوا 6 أيام. برضو حكاية الستة والسابع دي بتفكرنا بنظام ربنا من الأول، أنه خلق الدنيا 7 أيام، 6 أيام نشتغل، وفي اليوم السابع نرتاح. الغريب أن اليوم السابع النهاردة ما كانش بقى راح، ده تحول إلى أكتر يوم شغل، بس شغله كله لربنا. يبقى واضح أن الراحة مش راحة جسدية تنام وخلاص، ده مقصود السبت للرب معناه في يوم مخصص لربنا. يعني تصوروا معايا واحد راجل طيب بيشتغل كل يوم، او فلاح بسيط يطلع الحقل كل يوم ويرجع مع غروب الشمس، او بيصلي له شويه وهو طالع ويصلي وهو راجع، وعايش بحياه بسيطه. انما يوم الحد لا، يوم الحد ما فيش شغل، يروح الكنيسه بدل ما يصلي له بقى ربع ساعه نص ساعه في السكه بيصلي له 2 3 ساعات، ويروح بيته قاعد يفكر في ربنا، ان كان يزور مرضى، ان كان يروح يلف يعمل خير. ليه؟ لان اليوم ده يوم ربنا. فيبقى يوم ربنا يتضاعف فيه عمل الله، الصلاة تبقى اكتر من اي يوم، والانجيل اكتر من اي يوم، وعمل الرحمة يبقى اكتر من اي يوم. هو ده الفكر البسيط ليوم الرب. يوم الرب مش اجازة جسدية، يوم الرب يوم غنى روحي. وعشان كده بقى الشخص الروحاني كل ايامه بقت يوم الرب. اللي بيحب ربنا الحياة كل الأيام بقت بتاعت ربنا، لأنه عايش يصلي على طول، بيحب الناس على طول، ومستني السماء طول الوقت. فتحول زي تعبير أظن قاله أوريجينوس العلامة، يقول تحولت حياته إلى أحد لا ينتهي. أحد يعني يوم الحد، حد لا ينتهي. ما هو الحد ده يوم الكنيسة بقى، يوم الرب بتاعنا. طب ما احنا ممكن لو عشنا صح يعني نشتغل 6 أيام وننشغل، ونيجي لحد نقف قدام ربنا نقول له لا جايين لك ومفضيين نفسنا بقى، وهنصلي وهنقرا وهنسمع ونتعلم. لا، بس مش كفاية. اللي يحب ربنا يدخل الأحد ولا يخرج منه، فتبقى أي كل أيامه عبارة عن أحد طويل يدخل به إلى الحياة الأبدية. هكذا فعلوا 6 أيام. وكان في اليوم السابع أنهم بكروا عند طلوع الفجر. يبقى يوم ربنا لازم تبكر، ما تجيش الكنيسة متأخر. الذين يبكرون إلي يجدونني. فما تجيش كل يوم تصحى بدري. في ناس تقول لك ده أنا بصحى بدري في أيام الشغل، يوم الراحة بقى أصحى الساعة 11. طب والقداس؟ طب والكنيسة؟ يعني بتصحى للمدير بدري وما تصحاش لربنا بدري؟ لا، ما ينفعش كده. بدل في يوم قداس يبقى تعالى له بدري. بكروا عند طلوع الفجر وداروا دائرة المدينة على هذا المنوال 7 مرات. برضو في تأمل آخر لأحد الأباء يقول طب ده هم كده بقى في اليوم ده تهدوا خالص، دول داخلين على حرب، لما يلفوا 7 مرات ده لو فيهم طاقة ولا نفس خلاص راح. طب كل الطاقة راحت، هيدخلوا بقى على معركة؟ مع ربنا عاوز يقول لهم أنا بخلص على طاقتكم كلها عشان تعرفوا ان انتم ملكوش دور حقيقي. طلعوا طاقتكم معايا انا في الصلاة، اتعبوا معايا انا في الجهاد الروحي، اما مع الناس سيبوني انا حل المشاكل، هتتحل لوحدها. فاكيد في ناس من اللي بتمشي كانوا معترضين، يا رب اذا كان على 7 مرة هيقع السور، طب ده احنا عاوزين كل الطاقة اللي راحت دي بقى عشان نبتدي المعركة، هنقابل بشر بقى وهندخل في معركة بجد. لهم لا ما فيش بجد ولا هيك، خلاص لما السور يقع الموضوع هيخلص لوحده. فحتى الحسابات البشرية بتاعت الطاقة يعني المجهود، لا ده ربنا له حسابات تاني، ما تخافش على صحتك أو لأنه اللي بيبذل نفسه من أجل الله يصون حياته الأبدية، اللي بيوفر مجهوده وصحته بيضيع أبديته. وكده كده يعني العد تنازلي، يعني هتوفر صحتك ازاي؟ ما انت مش هتعرف تطول في العمر كتير، فاحسن تدي الطاقة لربنا وتبقى مش خايف على جسدك عشان تبقى يعني بتبص على الحياة الأبدية اللي تستاهل كل تضحية. داروا دائرة المدينة على هذا المنوال 7 مرات، في ذلك اليوم فقط داروا دائرة المدينة 7 مرات، يوم ده بالذات اللي ربنا قايله عملوه بالظبط داروا 7 مرات. وكان في المرة 7 عندما ضرب الكهنة بالأبواق أن يشوع قال للشعب اهتف. يبقى برضو النداء مرتبط بكلمة من يشوع، يشوع هو الرئيس لأنه إشارة ليسوع، ما في إشارات كثيرة ليسوع نفسه، ربنا يسوع، يشوع نفسه إشارة لأنه يحمل نفس الاسم ولأنه القائد، فهو يشير إلى المسيح له المجد قائدنا. والتابوت إشارة أخرى لأن التابوت يحمل كل الحاجات اللي بتشاور على سر التجسد. قال للشعب اهتفوا لأن الرب قد أعطاكم المدينة. برضو تلاحظوا مش بيقول اهتفوا عشان تاخدوا المدينة، لا اهتفوا لأن الرب ايه أعطاكم. برضو بالضبط زي التعبير اللي المسيح قاله ليشوع في أول الإصحاح، لو رجعتوا لعدد 2 يقول له ايه انظر قد دفعت بيدك أريحة، مش بيقول له بص على أريحة كل ده هده لك، لا بيقول له أنا دفعت ليدك. فبهذا الإيمان يشوع كمان بيقول للناس إيه، بصوا أنتوا خدتوها خلاص، أنتوا كده كسبتوا خلاص، اهتفوا لأن الرب قد أعطاكم المدينة. هنا على اعتبار ما سيكون يعني زي ما بيقولوا أنه بيسبحوا فرحا بحاجة لسه ما حصلتش، بس هم من ثقتهم ورجائهم معتبرينها حصلت. عارفين دي زي ايه؟ مرة كنا بنسبح تسبيحة نص الليل وما اجملها. اول تسبيحة الكنيسة محددها لنا اسمها الهوس الاول، هي تسبيحة دخول السماء او تسبيحة العبور بنسميها، لان خدنا كلمات خروج 14 وبقينا نسبح انه عدينا، والفرس وراكب الفرس ترحم في البحر، معيني وساتري هو الرب وقد صار لي خلاصا، والتسبيحة الجميلة خدناها من كلام الإنجيل. هم سبحوها إمتى؟ سبحوها بعد ما عدوا البحر وبعد ما فرعون وكل جيشه غرق. طب هم يسبحوا في التوقيت ده مظبوط، شافوا المعجزة ووصلوا خلاص حطوا رجليهم في سينا. طب احنا بنسبح على أي أساس؟ ما احنا لسه على الأرض ولسه ما عبرناش للسماء، احنا بنسبح على اعتبار ما سيكون. اهتفوا لان الرب قد اعطاكم المدينة، نفس الفكر. فمرة واحد بيسأل هو احنا بنسبح، هو احنا عدينا؟ مش نستنى لما ندخل السماء ونقول زيهم؟ اذا كانت دي يعني مجازا بتشاور على عبورنا احنا حياتنا ودخولنا السماء، يبقى مكانها الطبيعي التسبيحة دي لما نوصل. طب ايه اللي تخلي الكنيسة تخلينا نقولها دلوقتي واحنا لسه ما وصلناش؟ فالرد ايه؟ الرد على اعتبار ما سيكون، على الايمان، على الرجاء، نحن نسبح وكأننا حطينا رجلنا في السماء. اللي يأكد الفكرة ان احنا فوجئنا في سفر الرؤية لقينا ان هما في السماء بيسبحوا تسبحة موسى اللي هي نفس التسبحة والخروف. يبقى اللي سبقونا في السماء بيسبحوا وبيقولوا الرب بالمجد قد تمجد، وبتوع زمان بيقولوا الرب بالمجد قد تمجد. دول عبروا البحر ودول عبروا الموت، واحنا اللي في النص خلاص احنا معاه الرب بالمجد قد تمجد، ويبقى بالإيمان والرجاء محصلين اللي سبقوا. فتبقى احنا عايشين فكرة الرب أعطاكم الأرض، هو ده الرجاء، لأن الكتاب بيقول بالرجاء خلصنا، وإن كان الرجاء المنظور ليس رجاء فما ينظره الإنسان كيف يرجوه أيضا، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. فإحنا بالرجاء خلصنا، يعني نتمتع بخلاص على سبيل الرجاء. عندنا رجاء إن إحنا هنوصل السماء ونكمل التسبيحة دي ونقولها إلى الأبد. المهم إن يشوع قال للناس بتوعه اهتفوا لأن الرب قد أعطاكم المدينة. الناحية النفسية لما الناس تهتف ويبقى معاها وعد واضح من شخص ثقة زي يشوع بيقول ربنا اداكم البلد، يدخلوا بقلب جامد، ما يدخلوش خايفين ومرعوبين ويقول لك بتوع أريحة دول احنا مش عارفين شكلهم ايه، ورا السور مخبيين ايه، ما يمكن معاهم أسلحة كتير، ما يمكن الأعداد بلا غفيرة جدا. كل ده بقى راح من دماغه. يشوع قال اهتفوا نهتف، يشوع قال خدتوا المدينة يبقى خدنا المدينة. فالناس ماشيين مصدقين، ويا بخت اللي عايش مصدق، وطوبى لمن آمن ولم يرى. هما ما شافوش لسه، قبل ما يشوفوا السور بيقع كانوا بيهتفوا. يعني المنطقي انه لما السور يقع يبتدوا يهيصوا ويهتفوا، لا من قبل ما يقع وهما بيهتفوا. وقال لهم ربنا اداكوا المدينة من قبل ما يدخلوها. كل ده يثبت فكرة الرجاء. الرجاء يعني ايه؟ ان المستقبل اللي شايفه لسه قدام ده بنعمة ربنا يبقى في حسابك، زي ما ربنا يسوع له المجد. رجعوا التلاميذ من اول ارسالية كده فرحانين وبيقولوا له رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. قال لهم لا تفرحوا بهذا، الشيطان ده ما يشغلكوش، افرحوا بالحرية ان اسماءكم مكتوبة. مش هتتكتب، لا مكتوبة في سفر الحياة. طب ما ده خبر مستقبلي. أيوة الخبر المستقبلي ربنا بيديهولك، فلما يديهولك وانت عندك إيمان وعندك رجاء تفرح بيه من دلوقتي وتسبح بيه من دلوقتي وكأنك رايح على السماء. وإن كان ده مش معناه انك هتبطل تجاهد ولا تصلي، لا، لكن انت فرحان لأنه ده المستقبل بالنسبة لك حسب وعد الله. اهتفوا لأن الرب قد أعطاكم المدينة فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب. هنا وصاهم وصية، قال لهم شوفوا المدينة كلها بتاعتكم خلاص، بس ليا توصية مهم يشوع نقلها عن ربنا يسوع، تحرموا كل حاجة. يعني ايه حرموا؟ يعني ما يسيبوش حاجة إلا يحرقوها. أي حاجة كانت ملك للوثنية لازم تفنى تماما. ليه؟ لأن الناس دي كانت بتعبد شياطين، والشيطان بيبقى زي مدنس كل شيء، مدنس حتى البهايم والذهب والفضة والألماس، كل ده كان لحساب الشيطان. ومن هنا بتيجي فكرة الأعمال والأحجبة والكلام البطال ده بنحرقه لو لقينا حاجة كده. ليه؟ لأنه ده كان لحساب الشيطان قبل كده. فربنا قال تحرموا كل ما هو كان ملك للوثنية أو للشيطان قبل كده، حتى لو كانت قيمته كبيرة، قيمته المادية. ودي بانت في سفر الأعمال، في مرة في بلد أظن أفسس لما الحكاية مشت بسرعة جابوا كتب السحر بس وحسبوا ثمنها لقوها غالية جدا، لكن الرسل أصروا أنها تتحرق كلها. طب ما تتباع، تجيب لكم قرشين، ده أنتوا كنيسة مبتدئة. لا، حاجة الشيطان تتحرق، لا تتباع ولا يحتفظ بها ولا ساعة، كله يتحرق. فالتحريم هنا مقصود به يعني منع أي بقايا للشر تدخل حياة أولاد الله، ما يبقاش فيه أي شبهة شر، زي تعبير القديس بولس امتنعوا عن كل شبه شر، تسيبش حاجة فيها شبه. راحاب الزانية فقد تحيا، يشوع بيقول لهم الوحيدة اللي هتطلع من اليوم ده من أريحة هي رحاب، لأننا مدينها كلمة عشان خدمتنا واتفقنا معها هي وأهل بيتها. رحاب الزانية فقط تحيا هي وكل من معها في البيت، لأنها قد خبأت المرسلين الذين أرسلناهما. يبقى الاتفاقات اللي حصلت من أول يشوع 2 لسه يشوع طبعا ملتزم بها. وأما أنتم فاحترزوا من الحرام، عمال يأكد لألا تحرموا. يعني إيه؟ زي الحرام ده معدي، فلو واحد خد حاجة كانت أساسا ملك للشيطان، البيت ده هيبقى فيه شيطان، هيدخله بقى إيه؟ إبليس. عشان كده القديس بولس يقول لا تعطوا إبليس مكانا، ما تدلوش مكان، ما تسيبش أسلوب العالم يدخل بيتك، ما تسيبش أخلاق العالم تدخل بيتك، ما تسيبش مناظر رضية تدخل بيتك، ما تسيبش حاجة وحشة تدخل بيتك. الحرام ما يدخلش بيتك، وإلا هتبقى أنت ملوث وأنت كمان تحرم في وقت. احترزوا من الحرام لألا تحرموا وتأخذوا من الحرام وتجعلوا محلة إسرائيل محرمة وتكدروها. الكدر يعني النكد، يعني إيه؟ مع الحرام في نكد دايما، في كدر. فأنتوا لو احتفظتوا بالتحريم ده، أن أنتوا تحافظوا على نفسكم، هتعيشوا في سلام وتفضلوا كده إيه؟ مستورين في ربنا طول الوقت. هتسمحوا للحرام يدخل بيوتكم، هتلاقوا النكد والقدر دخل. أنا بستفيد لأنه ده اللي هيحصل. كلكم اللي قاري سفر يشوع عارف أنه في واحد مش هيلتزم بالكلام ده، وهيدخل الحرام وسط محلة إسرائيل، وهيدخل النكد والقدر، وهتبقى مشكلة كبيرة قوي بسبب كسرهم للوصية. وكل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكون قدسا للرب. الحاجة اللي لو اتحرقت ما تروحش، يعني دول مش طب النحاس ده هيعملوا ايه؟ مهما ولعوا فيه مش هيدوب. لا، ممكن يعملوها بنوع من التطهيرات، فتبقى مستغلة في خدمة العباد، لأنها النار مش هتاكل، لكن كل حاجة ممكن النار تاكلها النار تاكل، وتدخل في خزانة الرب. فهتف الشعب وضربوا بالأبواق، وكان حين سمع الشعب صوت البوق أن الشعب هتف هتافا عظيما، فسقط الصور في مكانه، وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه. يعني لما الصور وقع، ما هو الصور ده بقى داير داير كده، فكل واحد من مطرحه لقى الصور اللي قصاده وقع، قام دخل، فدخل عشان يحرم ويحرق أي حاجة في الحتة اللي هو كان واقف عندها. طبعا طبيعي الصور وقع فقتل ناس من الأشرار كتير قوي، وهم اتفزعوا جوه واستسلموا على طول، أو هم موتوا بعض كعادة الحروب في الوقت ده. صعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه، وأخذوا المدينة، وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ، حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. برضو دي بقى بتعمل لنا إيه؟ مشكلة اليومين دول. يجي واحد يقرأ ويقول إذا كان ربنا سمح بقتل أطفال وستات وبهايم، طب دول ذنبهم إيه بقى؟ إذا كانت حرب رجالة في رجالة ماشي، حتى العرف يسمح بكده، لكن عشان يقتل نساء وأطفال وكمان وشيوخ ومعهم الغنم، وتم كل ده في المنطق البشري، يعني المنطق البشري يقول طب إيه قيمته؟ ده ظلم، وده يمكن يحسب قسوة. الكلام ده يبقى شيء طبيعي النهاردة، لكن لما نرجع في زمن يشوع 1500 سنة قبل المسيح، لازم نعيش ونتخيل الموقف عشان نقدر نحكم. ما ينفعش تحكم على حاجة وانت بعيد عنها 3500 سنة، لازم تتخيلها. كيف كانت حياة الناس دول؟ تعال نتخيل حياة الناس دول الأول قبل ما تتعاطف مع الشيوخ والستات والبهايم. شوف الناس دي كانت عايشة ازاي. لو كانوا بني أدمين وبشر طبيعيين يبقى فعلا الحكاية مبالغ فيها. إذا كنت تعرف أن عادات الشعوب دي أن كل واحد يجيب ابنه يولع فيه ويرقص حواليه ويبقى بيقدمه ذبيحة للوثن، الوثن اللي عامله بإيده، فأغلب الأطفال اللي كانوا عايشين دول كان عليهم الدور يتحرقوا بإيدين أهليهم عشان يقدموا للأوثان، يبقى الموتهم رحمة. لما تعرف أن الستات ما تعرفش راجلها مش من راجلها، وعايشين أكتر من عيشة الحيوانات سوءا، عندهمش اي نظام للزواج، وعشان تعرف انه في الزمن ده كانت كل العلاقات الجسدية بكل المبيقات، يعني ايه؟ ممكن يناموا مع حيوانات، ممكن حاجات، يعني حتى الواحد صعب يتخيلها من بشاعتها، بس هي دي حياة الشعوب اللي من النوع ده. شعب تنازل عن إنسانيته تماما وأصبح يعيش حياة أقل من الحيوانات وأقرب جدا إلى الحيوانات المفترسة. أنت لو شفت قطيع حيوانات مفترسة هياكل عيالك، وبعدين حصل أنه أبيد، هتتعاطف مع الحيوانات المفترسة وتقول لا كنا نخليهم وماله لما يأكلوا عيالنا؟ يعني حد هيفكر بالطريقة دي؟ إذن لما بتحكم بلغة النهاردة تتخيل أنه دول بني أدمين طبيعيين وعاديين وحرام يموتوا، أنت بتحكم غلط، لأنك ما شفتش المنظر الحقيقي للشعوب دي في وقتها. ما تخيلتش بشاعة الشيطان اللي سباهم ولغى دماغهم ولغى إنسانيتهم تماما، وهم نفسهم بيتلذذوا بالقتل ويتلذذوا بكل ما هو جزداني حتى مع أقرب الناس ليهم. فالحياة اللي مش طبيعية خالص دي، خلاص دي زيها زي الحياة اللي كانت وقت الطوفان، ما هو ربنا غضب على العالم كله وأباد العالم كله بسبب اللخبطة دي. حركة الإبادة دي هي دي اللي بنسميها الدينونة، وربنا منبهنا أن الشر يفضل ربنا ساكت ساكت ساكت، لكن في دينونة في الآخر. الدينونة دي جت على شكل طوفان، جت على شكل سدوم وعمورة نار وكبريت، جت على شكل حروب إبادة، وفي الآخر هتبقى جهنم. فإذا ربنا إله عادل بطيء الغضب، ولكنه لا يبرئ البت، يعني ما يسيبش واحد استفاض في شره ويفضل ساكت على طول، لازم يجي وقت. لو واحد بقى أخطيت يعني تفلسف شوية وقال ما يمكن طفل من دول يطلع سليم، أقول لك برضو رأي. أولا هيطلع سليم إزاي إذا كان كل التربية اللي حواليه بتحوله إلى حيوان مفترس؟ ما هو أي طفل بيطلع نتاج تربية، هيطلع إزاي إنسان طبيعي سوي إذا كان كل اللي داخل على دماغه وعينيه ودانه ملوث تماما؟ وده التعبير اللي اتقال عن سدوم وعمورة، إن لوط الوحيد اللي كان مش بيجاري في الشر يقول كان يتعذب بالنظر والسمع بأعمالهم الأسيمة، لأنه مش بيجاري، فعايش متألم ومعذب من اللي بيشوفه وبيسمعه طول الوقت. الكلام ده ما اتقالش على مراته فبقت عمود ملح، ولا على بناته، فشفنا أن بناته عملوا حاجات بشعة، راحوا حاولوا يجيبوا من أبوهم عيال واستخدموا الخمر في الطريقة دي، حاجات يعني بعيدة عن الاحترام الإنسان لإنسانيته حتى، لكن دي أخلاق البلاد دي والشعوب دي في الوقت ده. فإذا احنا كيف تتعاطف مع بشر لم يعودوا بشرا؟ فحكاية الإبادة دي عموما أو التحريم أيا كان نوعها هي دينونة من الله، هي معاد نهاية للشر، والشر بياخد في وش كله. لكن يمكن الطفل اللي راح بالطريقة دي في لحظة أسهل جدا من أنه يعيش حياة فاسدة يبقى مصيره الأبدي يعني أسوأ من لو كان عاش وطول وكبر في الشر. برضو إيه يمكن كده يبقى له يعني ربنا يرحمه بطريقة أخرى، لأنه كان طفل بريء لسه لم يلوث، لأن ربنا محب للأطفال. ما ينفعش إن احنا نحكم على ربنا ونقول له أنت غلطان في الحكم لأنك حرمت شعب من بابه. لا، ما أنت مش عارف الشعب ده شكله إيه، ولا عارف مستقبله إيه، ولا عارف حياتهم شكلها إيه، وبعدين خدوا فرص توبة أكتر من أي حد، فما فيش التعاطف ده الحقيقة مش طبيعي، لأن ده هيتكرر معانا مع كذا شعب، هيحرم تماما ويباد تماما. وده أكتر سؤال بيجي في سفر يشوع، كيف يسمح الله محب البشر بإبادة شعب فيه ستات وعيال وشيوخ ممكن ما يكونوش أشرار؟ طبعا افتراض ممكن، ده أساسا افتراض مش مظبوط، لأنه لن يبادوا إن ما كانوش أشرار. قال يشوع للرجل حرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. وقال يشوع للرجلين اللذين تجسس الأرض، ادخلا بيت المرأة الزانية واخرجا من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها. اهي دي بقى تؤكد ان ربنا رحيم. لو وجد فرصة واحدة لإنسان يضع رجاءه في ربنا حتى لو حياته الأولى كلها زنا، ربنا يخلق له فرصة للنجاة. يعني إبادة أريحة بكل ما فيها، لكن نجاة عيلة رحاب تدي التوازن اللي احنا بنتكلم فيه، أن الله عادل يكره الشر تماما ورحيم جدا. لو لقى بادرة رجاء وإيمان من عيلة واحدة أو من شخص واحد حياته الأولى كلها فاسدة زي رحاب، برضو يديله فرصة نجاة. زي اللص اليمين، اللص اليمين حياته كلها ملخبطة، لكن بذكرني يا رب فيها رجاء فيها توبة دخل السماء. يبقى ما نقدرش نقول ربنا قاسي. قاسي ازاي؟ اذا كان قبل صلاة مجرم في اخر لحظة يبقى ما فيش قسوة في الله ابدا، لكن كونه يبيد الشر، ما هو اله عادل وبيكره الشر وقايل كده من الاول انه ديان عادل. فدخل الغلامان الجاسوسان واخرج رحاب وابا. طبعا هو حصل منظر ضمنيا مش مذكور بالتفصيل، لكن انتوا قادرين تتخيلوه. احنا قلنا رحاب دي كانت ساكنه في السور نفسه، بيتها متعلق جوه السور، ما هو السور ده عريض وبيبقى فيه زي اوض كده، وهي كانت معلقه الزنار الاحمر ده او القرمزي، الحبل القرمزي، ومحدش فاهم معناه غير يشوع ورجالته. وكمان لما السور وقع الحته اللي في السور اللي فيها عيلة رحاب الحتة دي ما وقعت، ما لو وقعت هيموتوا برضو. فإذا أصبح عندهم كذا إشارة عشان ما يحتروش، عندهم الحبل القرمزي العلامة، وعندهم كمان لقوا السور كله وقع ما عدا كام كده سنتي ولا كام متر ما بيقعوش. إزاي طب سور يقع ويسيب حتة كده يعني، وحتة مظبوطة بأوضة كاملة فيها بشر جوه؟ كل ده ترتيب إلهي. فما كانش عندهم مشكلة في إن هم يكتشفوا فين رحاب وعيلتهم وسط الآلاف، لأن ده المكان الوحيد اللي ما وقعش، وكمان العلامة التانية بتاعت الرباط الربطة الحمراء دي القرمزية، وبالتالي الناس قدرت بسرعة تطلع رحاب وعيلته. أخرج رحاب وأباها وأمها وإخواتها وكل ما لها، وأخرج كل عشائرها وتركهم خارج محلة إسرائيل. خدوهم خالص في الأمام بعيد برا محلة إسرائيل، لأنهم ما زالوا أمميين لا يعيشوا مع اليهود. وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها، إنما الفضة والذهب وأنية النحاس والحديد جعلوها في خزانة بيت الرب زي ما ربنا قال بالظبط. واستحيا يشوع رحاب الزانية وبيت أبيها وكل ما لها، وسكنت في وسط إسرائيل إلى هذا اليوم، لأنها خبأت المرسلين اللذين أرسلهما يشوع لكي يتجسس ريح. سبق وكلمنا عن رحاب، رمز للأمم اللي دخلوا الإيمان متأخر، ورمز للرجاء. ازاي واحد يبقى عنده رجاء بالرغم من حياته؟ بدل متعلق بربنا وبخلاص المسيح ربنا مش بيكسفه. وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلا، مشكلة بقى الشر انك تهده يطلع تاني. الشيطان دايما نظامه كده، تكسره يطلع تاني. فحلف يشوع قائلا، ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة. المدينة دي رمز للشر دايما، فقال ملعون اللي يطلع يبنيها تاني، لأن بناها مرة أخرى معناها عودة للوثنية مرة أخرى. ببكره يؤسسها، يعني اللعنة تطول ابنه البكر، فهو بيحط أساس أريحة ابنه الكبير يموت، ولو عند وكمل بصغيره ينصب أبوابها. يعني لو فضل مكمل عشان مصر يعمل أريحة يبقى الصغير من ولاده هيموت وهو بيعمل الأولاد. العجيب طبعا الكلام ده الناس كلها في وقتها استبعدته، يعني مين هيشوف الخراب ده كله وهيبني أريحة تاني؟ ومين يعمل بلد زي كده كانت رمز للشر؟ خلاص اتدكت وخلصت. إنما دور الأيام لما تقروا أخبار الأيام أول إصحاح 16 تلاقوا إن في ملك وثني أصر يبني أريحة، يهودي وثني يعني كان يعبد الأوثان، فحصل بالضبط اللعنة اللي قالها يشوع وهو بيحط الأساس. بكره مات وفضل عنيد ومصر، وعقبال ما عمل الأبواب كان صغيره كمان مات، لأن كلمة رجال الله بتاخد قوة من السماء، من أمسكتموها عليهم إيه أمسكت. فيشوع مش بيتكلم من عنده، يشوع مش عاوز الشر ده تاني، مش عاوز الالاف اللي كانت تعبد اوثان ترجع مره اخرى. وكان الرب مع يشوع وكان خبره في جميع الأرض. طبعا بعد سقوط أريحة كل المناطق المحيطة بقى اترعبت، لأن أريحة دي كانت صمام أمان كنعان كلها. كان معروف اللي يعدي من نهر الأردن هيقابل أول حاجة أسوار أريحة، فخلاص هيقول مفيش فايدة يرجع تاني. لكن لما وقعت الأسوار والبلد العظيمة دي كلها، كل الشعوب اللي جوه بقى في كنعان عندهاش أسوار بنفس الدرجة، برضو شعوب قوية وجيش وكله، بس إيه كانوا بالنسبة لهم يعني أريحة هتاخد الجولة الأولى فمحدش هيعدي. فلما غلبت أريحة تماما صار صيت يشوع في كل الأرض أنه غالبا لا يغلب أبدا. وده طبعا إشارة للمسيح له المجد، مسيح يسوع الذي خرج غالبا ولكي يغلب. وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرب. وسط الأفراح دي كلها وشايفين معجزة تانية بعينيهم اليهود، ويشوع منتصر قصادهم، ويشوع فرحان بربنا اللي وقف معاه، والسور اللي ملوش حل ده وقع، ورحاب وعيلتها نجت، وكل اللي قاله ربنا حصل بالحرف، كانت بهجة وفرحة وهيصة وهتاف مستمر وتسبيح. وفي مصيبة محدش دريان بيها، ان في عيلة ما راجل معين ببيته كده خانوا. خانوا يعني ايه؟ كلمة خيانة عادة بتيجي ان في اتفاق وخيانة عهد، انك تخون او انك انت تبيع الشخص اللي مؤتمنك على شيء. فهنا حصل خيانة لانها خيانة اتفاق او خيانة عهد، لان يشوع نيابة عن ربنا متفق انه ممنوع منعا باتا ابقاء اي شيء حي من أريحة او اي ممتلكات تروح، اذا كانت يعني مش هتتحرق هتروح لبيت الرب. من ناحية التحريم كانوا حرموا كل الاحياء، لكن من ناحية التخزين كان في واحد اسمه عخان. عخان ده بقى طمع ولقى ان في ذهب ولقى ان في الماز وحاجات كده، قال لك ايه اللي تروح بيت ربنا يا عم، احنا نروح فين؟ ما كفايه اللي باقي اللي يروح لبيت ربنا ناخد الحاجه دي في بيتنا. ودي اقرب قصه لقصه مين في العهد الجديد؟ حنانيا وسفيرة، اللي هو في الاول باع على ذمه كله يروح لربنا، وبعد ما باع ابتدى يبص لا خساره الحاجه دي كتير على بيت ربنا، دي ما نخليها لينا دي ولعيالنا، وابتدى يساوم. وبعدين كذب وغش، وده بالظبط اللي هيعمله عخان. وعشان كده النهاية هنا زي النهاية هنا، الاتنين هلكوا لأنها دخلت في كذب وغش وخيانة وحاجات كتير. خان بنو إسرائيل خيانة في الحرم، فأخذ عخان بن كرم بن زبد بن زارح من سبط يهوذا. عن سبط يهوذا ده من أكتر الأسباط المفروض تدينا، سبط يهوذا ده اللي هيجي منه داود واللي هيجي منه ربنا يسوع له كل المجد في الآخر. فالراجل ده المفروض من سبط يعني يميل بطبعه للتدين. فحمى غضب الرب على بني إسرائيل، ربنا قال لهم لو ما التزمتوش أنا مش هكمل معاكم في اتفاق. فحتى لو طرف واحد عمل الخيانة هي تعم بقى، لأنه ده لوث الجسد كله والمحلة كلها. يشوع مش دريان ولا حد من الناس دريانين. عخان ده خان، عمل الخبطة دي وسحب شوية حاجات ودفنها في الخيمة بتاعته وقال تقعد للمستقبل فلوس ولا حاجة، وعايشين عادي ومش دريانين ان في عملة سودة اتعملت. ارسل يشوع رجالا من أريحة الى عاي. بالمناسبة افكركم في مثل حكى المسيح ذكر فيه كلمة أريحة، في مثل السامري الصالح بيقول كان إنسان نازلا من أورشليم إلى أريحة. أريحة طبعا ما كانش ليها سور وقت المسيح، بس المنطقة لسه اسمها أريحة، القرية اللي الناس عايشة فيها مطرح البلد بتاعت زمان لسه اسمها أريحة، ما كل ده في كنعان. وحتى الأباء قالوا كلمة نازلا من أورشليم إلى أريحة، يعني أريحة احتفظت بسمعة إنها إيه ينزلوا لها، يعني اللي يطلع أورشليم يبقى بيقابل ربنا، اللي ينزل من أورشليم يبقى رايح تحت، نزل على تحت، نزل على الشيطان يعني. ساعتها الراجل ده مسكوه ضربوه عروه بهدلوه، وبعدين عد عليه السامري الصالح أنقذه. فالراجل اللي نزل من أورشليم لأريحة وانضرب ده في أول حكاية السامري، ربنا يسوع ذكر كلمة أريحة، ومذكورة في حياة المسيح لأنه كان بيعدي في البلاد دي بيمشي في كل حتة ربنا يسوع. أرسل يشوع رجالا من أريحة إلى عاي. عاي دي إيه بقى؟ عاي دي تطلع حتة قرية تعبانة بعد أريحة بخطوة في السكة بقى، وهم داخلين على كنعان جوه. فعاي دي لا تمثل حاجة من أريحة، لا ليها صور ولا ليها جيش ضخم ولا ليها ملك كبير، دي حاجة كده يعني ما تجيش واحد من عشرة من قوة أريحة. فاللي غلب الكبيرة طبعا متصور بمنتهى البساطة أن المأمورية اللي جاية دي بقى على الماشي، يعني مش مستهلة مجهود. لكن برضو يشوع من أجل التزامه وأمنته قال برضو نبعت إيه نكتشفها زي ما بعتنا اكتشفنا أريحة، لأن يشوع شخص أمين ما بيغامرش برجالته، ملتزم بكل المبادئ القيادة أن كل نفس من اللي عنده غالي عليه، فبعت رجالة تتجسس. من أريحة إلى عاي التي عند بيت آون شرقي بيت إيل وكلمهم قائلا اصعدوا وتجسسوا الأرض كالمعتاد. فصعد الرجال وتجسسوا عاي، ثم رجعوا إلى يشوع وقالوا له لا يصعد كل الشعب، يعني لا ده الموضوع بسيط. ما هما بقى نسبة وتناسب بعد اللي شافوا أريحة ومن غير تعب وما فيش واحد مات حتى في المعركة، خلاص اللي جاي سهل. لا يصعد كل الشعب بل يصعد نحو 1000 رجل أو 3000 راجل ويضربوا عاي، لا تكلف كل الشعب إلى هناك لأنهم قليلون. خلي بالكوا ده أول مطب بقى، ده أول إيه وقع كده، دي حكمة أرضية. ليه؟ هو أنتوا مش بتسألوا ربنا نعمل إيه؟ مش ده الطبيعي؟ مش في مأمور، مش في خطوة جديدة لازم نرجع نسأل الكبير بتاعنا؟ طب ربنا قابل يشوع قبل موضوع أريحة وقال له بالظبط تعمل إيه؟ هي منها صغيرة ما تحتاجش صلاة يعني ولا إيه؟ ما تحتاجش ترجع وتسأل وتستفسر؟ في ناس تصنف الخطايا خطايا كبير كبائر وخطايا صغيرة صغائر، والكبائر يعولوا همها ويعترفوا بيها، إنما الصغائر لا يفكروا فيها ولا يعترفوا بيها. الحياة الصغائر تتحول إلى كبائر، وممكن الخطايا اللي تبدو صغيرة هي اللي تزلك وهي اللي تغلبك وهي اللي تضيعك زي ما هيحصل في عاي. بينما الكبائر طول ما انت بتصلي وخايف ربنا حميك منها زي أريح. فده اللي هيحصل، هم استقلوا بعاي، استهانوا استصغروها وقالوا ده لو 2000-3000 راجل من عندنا بس طلعوا يعني هيغلبوهم كده بمنتهى السهولة. ويضربوا عاي، لا تكلف كل الشعب إلى هناك لأنهم قليلون. فصعد من الشعب إلى هناك نحو 3000 رجل. برضو بصوا يشوع يميل دايما إلى فكرة الأمان والتأمين. هم قالوا 2000 أو 3000، ما خدش 2000 خد 3 عشان يبقى ضميريا هو، هم قالوا أقصى حاجة 3 خلقهم خلاص يبقى يطلعوا 3 عشان يحمي رجالته، عشان ما يتقالش عليه قدام نفسه وقدام الأجيال أنه استهان. هم الجواسيس قالوا له ده 2000 يكفي، ولو قلقان قوي خليها 3 أم خلاها 3. فبرضو العيب مش على يشوع الحقيقة، لأن يشوع زي ما وجهه. وهربوا أمام أهل عاي. حصل حاجة غريبة قوي، 3000 دول زي بقى الفيران، قربوا من عاي طلعوا عليهم شوية رجالة خدوا بعضهم ورجعوا جري، والناس بتوع عاي بقوا يمقتلوا فيهم. فحاجة كانت تكسف، لأنه لا في أسوار بتقع ولا في حرب حقيقية حصلت ولا في انتصار طبيعي متوقع، لا دي هزيمة وهزيمة نكراء. ليه؟ لأنه المدينة الضعيفة غلبت، وغلبت رجالة كلهم جيش عساكر المفروض مش مجرد شعب. صعد من الشعب 3000 رجل وهربوا أمام أهل عاي، فضرب منهم أهل عاي نحو 36 رجل ولحقوهم من أمام الباب إلى شباريم وضربوهم في المنحدر. يعني هم بيهربوا طالعين بيجروا وراهم، لحقوا 36 واحد موتوا من 3000. فذاب قلب الشعب وصار مثل الماء. بعد ما كانوا فرحانين وقلبهم في السماء ومطمنين قوي ومفيش حد هيقف قصادهم، وعدينا نهر الأردن وكسرنا أسوار أريحة ودخلنا وموتنا ملك أريحة وكل جيشها، وفجأة راحوا مننا 36 واحد واتهزمنا والريحة هتفوح في كل حتة أن الشعب الذي لا يقهر اتقهر من حتة قرية تعبان. فطبعا القلب اللي كان يعني شايف روحه ده اتقهر خالص، وذاب كل القلب وكل الشعب، ذاب مثل الماء، مثل الماء يعني رعب وقلق وخوف وداب ودوب كده. فمزق يشوع ثيابه، يشوع رجل الله ودي أول هزيمة في حياته، وهو يمكن كان نسي أن موسى في أول حياته تعب كتير مع الشعب، والشعب ياما كسفوا قدام ربنا. فيشوع كان دايما يقول له رب أنا ضعيف مش زي أبويا موسى، ما تعرضنيش لمشاكل كبيرة زي اللي شافها أبويا، أنا مش قدها. إنما كانت أول مرة بقى إيه يشوف هزيمة بعينيه، ويشوف الشعب خايف ومرعوب، ويعرف أن كل الشعوب هتتقوى عليه طبعا، ما الحكاية دايما إيه سمعة في الآخر. مزق يشوع الثياب وسقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب إلى المساء. يشوع بيعرف يحل مشاكله صح. هي مشكلة مش سهلة، وهزيمة، و36 واحد ماتوا، وانهيار نفسي في الشعب كله، إنما يشوع عارف السك. لا راح اتخانق معاهم ولا مسك الجواسيس عاقبهم وقال لهم ضحكتوا عليا قلتوا 3000 كفاية، لا لا لا، هو على طول جري على ربنا وسجد قدام التابوت، وهاتك عياط الحقني يا رب الحقني، أنا إيه اللي عملته غلط؟ ليه رفعت إيدك عننا؟ طب سامحني وسامح الشعب، ما تسبناش. وفضل بقى يزن صوم وصلى لغاية المساء وهو في وضع السجود أمام التابوت. أول ما الواحد يعمل كده كل حاجة هتتصلح. زي موسى لما كان يسجد تلاقوا ربنا يغير كل المقاييس، عمالقة تتغلب والشعب يتعدل والوباء يقف والحيات السامة تروح، كل حاجة كان بتتصلح بسجدة من موسى النبي. سقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب إلى المساء هو وشيوخ إسرائيل، ووضعوا ترابا على رؤوسهم. دي كانت طقوسهم في التوبة وفي النوح أو في شدة الحزن. وقال يشوع آه يا سيد الرب، لماذا عبرت هذا الشعب الأردن؟ طب خلتنا نعدي ليه؟ ده احنا دلوقتي اتزنقنا زنقة، طب لو كنا الناحية التانية كان في شوية زرع برضه، وكنا ممكن نعيش ولا نعدي أردن ولا نحارب أريحة ولا ندخل مع ناس شداد ولا تطلع سيرتنا حلوة ولا وحش، كنا راضين على كده، كنا جبنا آخر سينا ولزقنا في الأردن وعندنا أرض كويسة اللي قسموها الاتنين ونص، سبطين ونص اللي قالوا احنا الأرض دي عجبانا خلينا كده. فقال له طب ما كناش عدينا من الأول، إذا كنت عارف أنه هيحصل لنا ده كله ليه طيب سبتنا؟ لماذا عبرت هذا الشعب الأردن تعبيرا لكي تدفعنا إلى يد الأموريين؟ كده هنقع خلاص، كده هيموتونا واحد واحد، لأن الأموريين بقى اللي هم سكان الأراضي كلها مستحلفين. ليبيدونا ليتنا ارتضينا وسكننا في عبر الأردن، يعني زي اللي بيقول نكونش طمعنا يا رب وما كانش عجبنا الحال، ما كنت عارض علينا أرض أحسن وإحنا اللي قلنا لا نكمل ونعبر. طبعا هم ما طمعوش الحقيقة، لا هي السكة كانت لازم توصل كنعان. أسألك يا سيدي، صلاة يشوع، ماذا أقول بعدما حول إسرائيل قفاه أمام أعدائه؟ دي كانت لغة الحروب زعت الكر والفر، عارفينها يعني إيه؟ لما شعب يدينا ظهره كده يبقى شعب ضعيف، لأنه بيجري واللي إيه والأقوى منه بيجري وراه. فلما إسرائيل لأول مرة بدل ما يحاربوا بوشهم بقوا يجروا بظهرهم، بقت عيبة، عيبة جامدة قوي ومش هتتنسي، وبقت ايه نقطة ضعف تذكر ليهم، ان هذا الشعب الذي كان يقال عليه لا يقهر حول قفاه امام اعدائه، فيبقى كده ايه هياخد على دماغه يعني. فيسمع الكنعانيون وجميع سكان الارض ويحيطون بنا ويقرضون اسمنا من الارض. وماذا تصنع لاسمك العظيم، اسمك اللي دعي بيه علينا وادعينا ان احنا شعب يهوى؟ كده يباد الشعب كله ويباد اسمك معاها، واسمك العظيم اللي ما ينزلش الأرض، انت صاحب المجد وصاحب العظمة والفخر والكرامة ليك كلها. كده دلوقتي يقولوا يبقى طلع إلههم مش إله حقيقي بقى، هيتقال عليك كلام. وطبعا دي كانت طريقة موسى في الصلاة برضو لما كان يتزنى، يقول له احنا وحشين وما نستاهلش، بس اسمك اسمك وكرامة اسمك، ما يصحش انك انت يعني تسيب اسمك يقع على الارض. نكمل المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين. تعالوا ناخد آخر آية كده. ماذا تصنع لإسمك العظيم؟ قولوا معايا، ماذا تصنع لإسمك العظيم؟ كمان مرة، ماذا تصنع لإسمك العظيم؟ تفضلوا نصلي.